ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الآيات البينات من خلال تلك الصورة التي ما زلنا بصدد الكلام عن تفسيرها ألا وهي صورة الأنعام. وكنا قد تكلمنا في آخر ما تكلمنا عن هذه الآيات تحت قول الله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات والآيات أيضا السابقة لهذه الآيات أن الذبيحة لا تحل إلا إذا لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها وإن كان الذابح مسلما. وبينا أقوال العلماء في مسألة التسمية وأن العلماء ينقسمون إلى ثلاث مذاهب بالنسبة للتسمية. بعض العلماء قالوا إن ترك التسمية عمدا أو سهوا لا تحل الذبيحة وبعض العلماء على النقيض قالوا إن ترك التسمية عمدا كان أو نسيانا فالذبيحة تحل، على أساس أنهم قالوا أن التسمية على سبيل الاستحباب ولم ترد على سبيل الوجوب. المذهب الثالث بيقول إن ترك التسمية عمدا فالذبيحة لا تحل، وإن ترك التسمية نسيانا تحل الذبيحة، وهذا هو قول أكثر العلماء. يبقى لو ترك التسمية عمدا نقول هذه ذبيحة لا يحل لنا أن نطعمها فإنها ميتة، وإن ترك التسمية على الذبيحة نسيانا فعند ذلك تحل الذبيحة. وقلنا هذا غالب قول العلماء أو أكثر قول العلماء على ذلك الأمر. كذلك يبين لنا ربنا سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، هذا خروج على طاعة الله سبحانه وتعالى، والمؤمن وقار عند الحدود التي وضعها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وما كان لمسلم أن يتعدى ذلك الحد الذي رسمه لنا ربنا سبحانه. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، هذا هو حال المسلم مع ما حد لنا ربنا سبحانه وتعالى من هذه الحدود أو رسمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان لمسلم أن يتعدى ذلك الحد المسلم. ثم بين لنا ربنا سبحانه إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يبقى على ذلك هناك وحي بيوحى به الشيطان إلى أوليائه، قلنا حتى يدفعوا ذلك الحق وكذلك يجادلون أهل الحق من خلال ذلك الباطل الذي يحيي الشيطان إلى أوليائه. هذا رجل يقول ابن عمر رضي الله عنهما إن المختار يزعم أنه يوحى إليه، قال صدق وتلا هذه الآية وإن الشياطين يوحون إلى أوليائه. وهذا أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حج المختار في زمنه فجاء رجل فقال يا ابن عباس زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه ليلة، فقال ابن عباس صدق، قال فنفرت وقلت يقول ابن عباس صدق، قال ابن عباس هما وحيان، وحي الله تعالى ووحي الشيطان، فوحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وحي الشيطان إلى أوليائه. ثم قرأ هذه الآية وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يبقى الشيطان أيضا بيوحي إلى أوليائه، قلنا حتى ينتفع أولياء الشيطان لدفع ذلك الحق من خلال ذلك الباطل الذي يوحي الشيطان إلى أوليائه. وكذلك ننظر أيضا إلى مفهوم الصحابة رضي الله عنهم للآيات، قلنا آيات قد نمر على الآية ولكن لا نقف على حدود معنى تلك الآية أو ما دلت عليه، وبالتالي نعلم كيف نطبق هذه الآية في واقع حياتنا. وبالتالي نجد أن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له ذلك الرجل أن أبا إسحاق بيزعم انه بيوحى اليه قال فضل فنفر الرجل. قلنا الرجل عند ذلك نفر من مقوله ابن عباس رضي الله عنهما، ويعلم ان ذلك الوحي وحي منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال فضل ثم بين لهم السلام. قال هما وحيان، وحي الله تعالى وحي الشيطان، وحي الله الى محمد صلى الله عليه وسلم، وحي الشيطان الى اولياء ثم قرا الايه. وكذلك نرى هذا ايضا من ابن عمر رضي الله عنهما، كيف تستند الصحابه الى الايات، وكيف تستدعي الايات التي تتناسب مع الموقف. قلنا الانسان كيف يتعبد لرب سبحانه وتعالى، وكيف نستصحب ونستدعي الايات التي تتفق مع الموقف. قلنا هذا لا يتم الا من خلال فهم الانسان لمعنى الايه، وكذلك نظر الانسان يا ترى هذه الايه كيف تطبق في واقع حياتنا. يبقى لما نيجي ننظر كده ونقرا الايه، اول امر نقف على مدلول الايه وعلى ما اشتملت عليه من حكم واحكام. قلنا الامر الثاني ننظر يا ترى كيف نطبق هذه الايه في واقع حياتنا. وبالتالي ده فهم الصحابه رضي الله عنهم، ما اختلف ذلك الفهم من صحابي الى اخر. قال عبد الله بن عمر يقول نفس ما يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. قال الله تعالى: وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان حتى يخاصمون اهل الحق. قلنا سنه التدافع، سنه التدافع، وبالتالي نجد انها معركه قائمه ودائمه ومستمره الى ان يرث الله الارض من عليها. معركه بين اهل الحق واهل الباطل. اهل الباطل يستمدون ذلك الباطل من وحي الشيطان، ويحاولون من خلال ذلك الامر دفع ذلك الحق وتنفيذ الحق على الناس. فبين الله عز وجل ذلك الامر حتى نعي، يعني حتى نعي كيف تكون عباده الشيطان. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين، ان اعبدوني هذا الصراط المستقيم. قل والله احنا مش بنعبد الشيطان، نحن نركع لله ونسجد لله ونقرا كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونفعل الطاعات، لكن بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان كل معصيه لله هي في حقيقتها طاعه للشيطان، وبالتالي هذه عباده للشياطين، عباده للشياطين. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان هناك وحي يحيي الشيطان الى اوليائه، اولياء الشيطان يقفون في مجابهه ومواجهه اهل الحق حتى يدفعوا هذا الحق من خلال الباطل الذي اوحاه الشيطان الى اولئك. الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا، اي تحركهم الى الشر تحريكا. يبقى في دافع كده بيدفع اهل الباطل الى مجادله اهل الحق. قلنا الشيطان يدفع اهل الباطل حتى يجادلوا اهل الحق، قلنا حتى يحاولون بحث ذلك الحق وابعاد الناس عن ذلك الحق المنزل من الله تبارك وتعالى. يقول سعيد بن جبير رحمه الله: خاصمت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ناكل مما قتلنا ولا ناكل مما قتل الله. فانزل الله تعالى: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه كفر. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جاءت اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ناكل مما قتلنا ولا ناكل مما قتل الله. قلنا لما تكون هذه بهيمة نفقة، قلنا بهيمة ماتت، يبقى عند ذلك هذه ميتة لا نطعمها، ما الذي قدر على ذلك؟ ربنا سبحانه. وبالتالي لكن الإنسان لما يقوم بتذكير هذه الذبيحة تلك البهيمة يبقى هذا طعام حلال. هذا فرق بين الأمرين. اليهود كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ناكل مما قتلنا مما ذبح الانسان ولا ناكل مما قتل الله. فانزل الله تعالى هذه الايه: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه كفر. قال ابن كثير رحمه الله، وهذا فيه نظر، قال الكلام اللي هو ورد ان اليهود خاصمت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساله، قال الكلام ده فيه نظر، يعني مش هي اليهود اللي خاصموا النبي، ولكن كفار قريش خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم. وان الكلام ده عن طريق وحي اليهود الى كفار قريش. لكن كما يقول ابن كثير رحمه الله ان اليهود التي خاصمت النبي قال هذا فيه نظر، كلام ده كلام مردود، قال من ثلاث اوجه. قال الرد الاول ان اليهود يرون نباحه الميته حتى يجادلوا. اليهود ايضا بتقوم بتذكير الذبيحه بتزكيه السريعه كما يزكيها المسلم كما يزكيها المسلم. الامر ده منتشر معلوم حتى يقال لمن سافر الى اوروبا لا تاكل الا ذبائح اليهود على اساس اليهود يعني لا يؤكلون الميته فيقومون ايضا بذبح الذبيحه كحال المسلمين كحال المسلمين. وبالتالي يقول ابن كثير رحمه الله ان هذه المخاصمه من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم لم تتم. قال الكلام ده في نظر وذكر اول ذلك الامر. قال اولا ان اليهود يرون ذبائح الميته حتى يجادلوا. الامر الثاني ان الايه من سوره الانعام وسوره الانعام سوره مكيه. واليهود طبعا لم يتقابل معهم النبي صلى الله عليه وسلم الا في المدينه الا في المدينه. وبالتالي لكن السوره او الايه التي في سوره الانعام هذه ايه مكيه على اساس ان سوره الانعام مكيه وكما بينا انها نزلت دفعه واحده كما بينا في بدايه الكلام عن هذه السوره. قال ايضا والوجه الثالث ان هذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله بلغ اتى ناس للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الكلام. قلنا سواء كان اليهود او غير اليهود كانت المخاصمه انهم وجهوا ذلك الكلام. قلنا وبالتالي قد يشتغل الامر على الانسان. وكذلك بنتعلم كيف يعارض الشرع بالامور العقليه بالاراء. ازاي بيتم معارضه الشرع عن طريق الاراء العقليه. قلنا وكان ذلك الرأي يعني هذا الامر يشتغل الانسان اذا لم يكن عنده حظ من العلوم الشرعيه لم يكن له حظ من كتاب ربه سبحانه وتعالى ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما يقول الامام الترمذي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ناسا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وجادوه في تلك المساله. قال ارسلت فارس الى قريش ان خاصموا محمدا صلى الله عليه وسلم وقولوا له كما تذبح انت بيدك بسكين فهو حلال وما ذبح الله عز وجل فهو ميت فهو حرام. فهذا الله سبحانه وتعالى هادئا من الشياطين لا يوحون الى هؤلاء يجادلوكم فان تعصوهم انكم لمشركون. تحذير الله عز وجل يحذر المسلم ان يكون طائعا لاهل الكفر والالحاد والا هؤلاء ياخذون بيدك الى الدمار والهلك الى الدمار والهلك. ان كان هناك طاعه فلا تكون الا لكتاب الله تعالى ولسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نجد ان فارس ارسلوا الى قريش وان بيوريهم كيف يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قالوا لهم قولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تذبح انت بيدك بسكين حلال وما ذبح الله عز وجل يكون هذا حرام اللي هو حدث انه ميت نفقت هذه البيته فماتت. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. اما ما قام الانسان ما كان بفعل الانسان بالذبح والتزكيه يبقى هذا حلال. فعلى ذلك خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المساله. قلنا شبه بتدخل هذه الشبه العقليه وهي مناهضه لكلام رب سبحانه وتعالى والاحكام التي وردت في كتاب الله تعالى وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي المؤمن لابد ان يكون متثبت من امر ذلك الشرع ومن الاحكام التي نتعامل معها طالما كانت موجوده في كتاب الله تعالى وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا سبيل للزعزعه يعني لا سبيل للزعزعه او شك او ريب في اي حكم من الاحكام الشرعيه طالما ثبت هذا الكلام في كتاب الله تعالى وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم يعرف بتسليمه وانقياده لاحكام الرب سبحانه وتعالى. دائما كده بنعلم ان الكافر او الفاجر المعاند المكذب لكلام الرب سبحانه وتعالى يحاول لاي وسيله من الوسائل قلنا ان يتطرق الى قلب الانسان حتى يلقي فيه ذلك الشك والريب وهذه الشبه. ومن اخطر امراض القلوب امراض الشبهات. من اخطر امراض القلوب هي امراض الشبهات. قلنا ولا سبيل للانسان ان يدفع امراض الشبهات الا بتثبيت اركان العقيده في قلبه وان يستسلم تماما لرب سبحانه وتعالى لاحكامه وللنبي صلى الله عليه وسلم وما ورد من سنته. ده حال المسلم انت كمسلم اي انك تعلم انك مستسلم ومنقاد لاوامر ربك سبحانه وتعالى. وبالتالي لا يجوز لمسلم ان يخرج عن اطار العبوديه باي حال من الاحوال. ان الشياطين لا يوصون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يؤيد إياك أن تكون ممن يعارض الشرع عن طريق الأراء. ولذلك قال أبو الزناد رحمه الله إن كثيرا من وجوه الحق والسنن لتأتي على خلاف الرأي، إن كثيرا من وجوه الحق والسنن لتأتي على خلاف الرأي. وبالتالي دي ليس بالعقل، ولكن مفاد ذلك إلى الكتاب والسنة، المنقول يقدم على ذلك المعقول. وإياك أن تعارض هذا المنقول الثالث الصحيح في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم برأي أو بذوق أو بوجه، ولكن عليك أن تنقاد لأحكام الرب سبحانه وتعالى. وإياك أيضا والمبطلين والمعاندين المكذبين بكتاب ربهم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليكون إلى أوليائهم ليجادلوكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتموهم في مسألة الحلال والحرام فإنهم يأخذون بأيديكم إلى الهلاك والدمار وإلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. ومعلوم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر مفهوم هذه الآية لعزيز بن حاتم رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما عبدناه؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادة هؤلاء الأحبار والرهبان كانت متمثلة كأنهم كانوا يشهدون ما حرم رب سبحانه وتعالى، فكان القوم يطيعونهم على ذلك، وكانوا يحرمون ما أحل الله عز وجل، فكان القوم يطيعونهم على ذلك، فكانت تلك عبادتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إياك أن تطيع هؤلاء في مسألة الحلال والحرام، ولكن الحلال والحرام هذا مبادئ ومرد إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. ولذلك قال ربنا سبحانه: من أطعتموهم إنكم لمشركون. فنحذر من هذه الشبهات، نحذر من هذه الشبهات، إن أطعتموهم إنكم لمشركون كما قال ربنا سبحانه، وكما بين في الآية: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. قلنا معنى الكلام ده هو انك انت لا تسلم ابدا في امر الدين الا ان كان هناك دليل وسند لهذا المتحدث فيما يتكلم فيه عن دين ربك سبحانه وتعالى. يبقى لا تسلم ابدا. يبقى دائما لما نيجي نتكلم في الدين نقول والله في مصادر اساسيه بناخذ منها الكلام في دين الله سبحانه وتعالى، او ناخذ امر ذلك فيه من خلال هذه المصادر الاساسيه من الكتاب والسنه. قلنا طالما ان العالم يتكلم في امر ذلك الدين يبقى نحن نحتاج الى سند، وان هذا السند يبين لنا الصواب ما يتكلم فيه ذلك العالم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حفظ ما يجي نقرا هذه الايات نقول والله الايات دي تتكلم على اليهود والنصارى وعلى الاحبار والرهبان، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يحذر ان نتشبه بهؤلاء القوم وان نسلم هذه الرايه للعلماء حتى لو كانوا يتكلمون بكلام مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلام هذا العالم كل كلام يوزن على الكتاب والسنه، كل كلام يوزن على الكتاب والسنه. لذلك كما قال ربنا سبحانه: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. الله عز وجل بين ان هذه المصادر الاساسيه، هذه المصادر التي ناخذ من خلالها امر ذلك الدين. وان تكلم في دين الله سبحانه وتعالى فكلامه لا بد ان يكون مؤيد له سند، وان حتى ننظر الى صواب هذا الكلام سنده دائما ياتي بالدليل من الكتاب والسنه على صحه ما يقول، ثم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى بصيره الانسان وكيف ننمي هذه البصيره، كيف ننمي البصيره في القلوب. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن الذي كان ميتا اي في الضلال هالكا حائرا، فاحياه الله تعالى، احيا خلقه بالايمان وهداه الى الايمان واتقى سبحانه وتعالى لاتباع الرسل. قلنا حتى نعرف هذه المنه والنعمه من الله سبحانه وتعالى، ولولا ان الله سبحانه وتعالى كتب لنا البدايه فلا سبيل لنا أن نهتدي بدين الله عز وجل أو إلى طريق المستقيم إلا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما قال: أو من كان ميتا فأحييناه. هذه عطية ومنة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، والإنسان يعرف أن الله تعالى اصطفاه على هذه البلاد، واصطفاه سبحانه وتعالى على هذا الدين. ولولا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإشراق في قلوبنا فعلى ذلك ما كان لنا سبيل أن نرسل ذلك الطريق من تحت الأقدمين. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. هذا مثل ضربه ربنا سبحانه وتعالى للمؤمن الذي كان ميتا. قلنا مش الميت يعني يطلب فيه الذي تراقص روح البلد، هذا ميت من كلمة التعريف العرفي. يبقى من كلمة التعريف العرفي هذا ميت. نقول من هو الميت؟ من نزعت روحه من بدنه، نقول هذا ميت. ولكن الموت الحقيقي والحياة الحقيقية كما بينا لنا ربنا سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى هذا ميت في عرف الناس، هذا لا نعرف عليه الناس، ولكن حقيقة الموت والحياة. قلنا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقائق بعض الأمور: هذا الغنى، هذا الإفلاس، الإفلاس ما لا درع له ولا مناع، كما قال الصحابة رضي الله عنهم في إجابة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المنفق؟ قالوا: الذي لا درع له ولا مناع. ده الإفلاس العرف، ده الإفلاس الذي تعرف عليه الناس، وده معنى حقيقي. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم ده معنى العرف وده معنى حقيقي، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم تعريف الناس وتأكيد هذا المعنى الحقيقي، قلنا على ما يؤدي إليه الأمور. فلذلك قال: المخلص من أمتي الذي يأتي بكثير من صلاة وصيام، ولكن أتى وشتم هذا وسب هذا وسبب هذا وأكرم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فلت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. هذه بدل الإفلاس الحقيقي كما قال وعيره النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأل الصحابة رضي الله عنهم عن الغنى، قالوا: الغنى عن كثرة العرض. يبقى إنسان غني، أقول والله عنده مال، عنده مصانع، عنده أراضي، عنده كذا وكذا من متاع الدنيا. على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا معنى حقيقي. يبقى هذا المعنى المتعارف عند الناس هذا معنى حقيقي، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفت نظر الصحابة رضي الله عنهم على المعنى الحقيقي، على ما يقول إليه الأمر. قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس، غنى القلب، ده الغنى الحقيقي. والمسلم لابد أن يستشعر بهذا الأمر، هل ترضيه بما أعطاك الله عز وجل من حفظ في كتابك، أو بما أعطاك الله سبحانه وتعالى من معرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أهل الدنيا يتاجرون، وبالتالي الطبقة دي ربح فيها 1000 جنيه. يبقى نقول أن مال هذا الإنسان قد ازداد. يبقى مال الإنسان قد ازداد. المسلم أيضا يشعر بهذه الحلية، كل طاعة الله عز وجل وفق الإنسان إليها، يبقى هذا رصيد يضاف إلى رصيد، فنستشعر بنعمة الله عز وجل كما أهل الدنيا بيشعر بهذه الحلية التي وردت له عن طريق هذه الطبقة التجارية. يبقى نجد فرح وسرور، يبقى هذا فرح وسرور لما تم تلك الطبقة وحققت له تلك الربحية الملموسة عنده. قلنا المسلم لابد أن يستشعر أن كل لحظة بتمر على الإنسان يعمرها بطاعة الله عز وجل، يستشعر عند ذلك أن هذه المدخرات قد زادت، رصيد المدخرات قد ازداد، وكذلك إضافة على رصيد الموجود. يبقى هذه حسنات، يا ترى بنشعر فعلا بالسعادة أم لا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم له فرحتان يفرحهما، قلنا مش ده الكلام ده بينطبق على الصائم، لا، هذا ينطبق على كل إنسان قام بطاعة وأداها بتمامها وكمالها، وكان القلب على القلب متجه إلى الله عز وجل، فعند ذلك يشعر بحلاوة تلك الطاعة، حلاوة أداء الطاعة، ويشعر أيضا أن الله تعالى قد من عليه بهذه الزيادة في الإيمان، وهنا ومقابل هذا الأمر زيادة في رصيد الحسنات. يبقى نفرح بذلك، تفرح ويصار الإنسان بزيادة رصيد الحسنات لما يوفق إلى أي طاعة من الطاعة، نؤدي الطاعة بتماميها وكمالها، وأن يكون القلب موجه إلى الله سبحانه متجه إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى بنشعر بهذا الأمر، قلنا نشعر، يبقى مش عبارة عن كلام إحنا هنقوله، يبقى ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى الناس. يغنى القلب يبقى نشعر هذا الكلام. يبقى نقول كل آية احنا بنضيفها الى رصيد المحفوظ عندنا من كتاب الله عز وجل ومع فهم المعنى وما زالت عليه من حكم واحكام يبقى يزداد فرح الانسان. كل رواية احنا بنمر عليها والله تعالى وفق لنا وفقنا ان نفهم مفهوم الرواية ونكون معنيها بها يبقى يفرح الانسان بذلك. نعم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. خذ بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى فرح المؤمن اشد فرحا بطاعه الله من فرح اهل الدنيا بدنياهم. يبقى لما يكون رصيد الدنيا عنده حين له الدنيا بحذافيرها يبقى نقول الله يا ترى فرح الانسان ده يكون ازاي؟ فرحه كيف يكون فرح الانسان؟ يبقى ده فرح ملموس، سرور مسرور ملموس نراه على وجهه وعلى فلذات الانسان، نراه في حياته. يقول المؤمن ايضا يفرح بطاعه الله لما يوفق الى اي طاعه من الطاعات، قلنا حتى لو كانت تسبيحه، قلنا الدنيا بحذافيرها فانيه، الحسنه لا تكمل، حسنه لا تكمل، قلنا عشان نعرف الموازنه بين الامرين، بين الدنيا وبين تسبيحه واحده، نقول الدنيا بحذافيرها فانيه كما قال ربي ربنا سبحانه وتعالى، الحسنه لا تكمل، التسبيحه دي لا تكمل، تبقى والله تعالى يجازيك عليا يوم القيامه. لذلك الله عز وجل كما بين ان الحياه الحقيقيه تكمن في طاعه الانسان لربه سبحانه وتعالى من خلال ذلك النور وهذه الاشراقات التي ترى في قلب الانسان ثم نراها من خلال هذه السلوكات سلوكيات ايمانيه في تطبيقات الانسان او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. لازم نستشعر كده برحمه الله سبحانه وتعالى في ارسال الرسل وانزال الكتب. هذا ليس بحتم ولا بلازم ولا واجب على الله عز وجل. ما تظنش كده ان هذا واجب على الرب سبحانه وتعالى ان يبين لنا كيف السبيل المحقق العباده. الله عز وجل من رحمته ان بين لنا الغايه التي خلقنا من اجلها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا عليك انك انت تتم من العباده هل يا ترى حتم لازم على الله عز وجل ان يبين لنا سبيل العباده ازاي؟ يا ترى ازاي نحقق هذا الرب؟ هذا ليس بحتم ولا لازم ولكن هذا من رحمة الرب سبحانه وتعالى. فكانوا من رحمات الله عز وجل. قلنا رحمتنا المنزل انزال الكتب وارسال الرسل. قلنا عشان نتعرف على نعم الرب سبحانه وتعالى. قلنا كل نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى ينبغي ان نتعرف عليها حتى نقابل النعمة بأداء شكر تلك النعمة. نشكر المنعم سبحانه وتعالى على نعمته. من ذلك ان الله سبحانه وتعالى اصطفاك على ذلك الدين. اصطفانا على تلك النعمة. ايضا من ذلك نستشعر ان الله سبحانه وتعالى جعلنا ممن يجيد القرار في كتاب الله تبارك وتعالى. والله عز وجل وفقنا حتى نقف على معاني الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل طاعه ما كانت الا بتوفيق الله، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب، وما توفيقي الا بالله. ان كل طاعه بيزداد بها الانسان تواضعا الى ربه سبحانه وتعالى. قلنا كل طاعه يزداد قلنا فاعطاه الانسان راسه حتى تمس ذلك التراب ظلما وخضوعا بين يدي سبحانه وتعالى، ظلما وانتصارا بين يدي سبحانه وتعالى. لذلك لا يزداد المؤمن بالطاعه الا تواضعا، لا يزداد المؤمن بالطاعه الا تواضعا. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال ان الله تعالى احيا قلبه بالايمان والله عز وجل قذف الايمان في قلبه. كما استمعنا الى الايات ان الله عز وجل حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. يبقى نقول لك والله انا بنحب الطاعه، بنحب القران، بنحب السنه، بنحب دايما اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، احب التسبيح، احب التهليل. يا ترى نقول لك والله يعني هل هذا من كسبك؟ هل من كسبك؟ ولا ربنا سبحانه وتعالى من منته اختار وفقك وقذف في قلبك حب الدين. يبقى لما احنا بنحب الدين، نحب القران، نحب السنه، نحب الطاعات، يبقى الانسان يميل كده ان يصوم النافله، يميل ان يصلي ركعتين بالليل، يميل ان يقرا في كتاب ربه، يميل ان يستمع الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقول كل ذلك بمن ربه سبحانه وتعالى. الله عز وجل والذي حبب الينا الايمان، والله عز وجل هو الذي زين الايمان في القلب. وفي المقابل ربنا سبحانه وتعالى كرر الينا الفسق والفجور والعصيان، كرر الينا هذه المنكرات، يبقى لما الانسان يرى انه بيغرض المنكرات هذا من من رب سبحانه وتعالى. لما ترى ان الطاعه محبوبه الى قلبك وانها ايضا من الامور الميسوره عليك في اديها، كل ذلك من من الرب سبحانه وتعالى، ليس من كذب الانسان ولكن من من الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل هداك الى ذلك، والله عز وجل نور قلب الانسان بالايمان وهداه الى معالي الايمان، وربنا سبحانه وتعالى وفقك الى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ممكن الانسان، قلنا المبتدع بيظن انه على الحق وعلى الصواب، وانه بيجتهد في اتمام البدعه ولكن هو لم يوفق الى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فتوفيق الرب سبحانه وتعالى الانسان ان يكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نفعل كما يفعل ونقول كما يقول ونسكت في الفعل ونسكت حيث سكت النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بمن الرب سبحانه وتعالى انك موفق الى طاعه الله، وهذا التوفيق لم يكن الا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى لك، وان الله تعالى يسر لك طريق الاتباع. يبقى قضيه الاتباع، طريق الاتباع نحاكي كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم بما كان يتكلم به ونفعل ما يفعل، ونذكر في المواقف التي سكت فيها صلى الله عليه وسلم. والا قلنا المبتدع من لوازم كلام المبتدع بين تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان هو يصف النبي انه قد خان الرساله ولم يؤدي الرساله باكملها، قلنا ده لوازم البدعه، قلنا عشان نعرف شر البدعه، قلنا في بعض الاحيان يتساءل الانسان يقول لك والله سيبه بيعمل طاعه، لا دي ليست طاعه. وبالتالي قلنا ان البدعه محببه للشيطان اكثر من المعصيه، قلنا ان فعل المعصيه اعلم انها معصيه، وبالتالي عسى ان يتوب منها، لكن المبتدع يحاول ينشر هذه البدعه، لا يظن انها اساسا تبعد هذا الانسان عن ربه، يظن انها تقربه الى الله عز وجل، ولكن هو وكانه قد اخترع دينا غير ذلك الدين الذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يهتدي كيف يسلك كيف يتصرف به. قال: والنور هو القران، وقيل النور هو الاسلام، والكل صحيح. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يعني به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجه من الظلمات الى النور باذنه، وياتيه الى صراط مستقيم. يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. هذا هو النور، الكتاب، القران، او الاسلام. يقول ابن كثير رحمه الله: والكل صحيح. قال الصديق الاسلام، قال: والكل صحيح. يبقى دي كلها معاني صحيحه، القران قلنا او الاسلام، يعني في كلا الاحوال هذا كلام صحيح. يبقى هذا هو النور الذي انزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله. قلنا والله بتاخذ من هذا النور بقدر اخذ الانسان من كتاب ربه سبحانه، بقدر اخذ الانسان من كتاب ربه، يبقى هذا ايضا حظ ونصيب الانسان من ذلك النور. قال: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يهتدي كيف يسلك كيف يتصرف به. كما مثلوه بالظلمات الجهالات والاهواء والضلالات المتفرقه ليس بخارج منها، يعني لا مخلص لهذا الانسان من هذه الظلمه الحالكه التي يسير فيها. والحقيقه الظلمه في حقيقتها هي ظلمه قلب ذلك الانسان. يبقى كان انها نور واشراقه في قلبه يهتدي من خلال ذلك الى السبيل المستقيم، وهذا النور ينزع من قلب المنافق او الفاجر، فلا تراه الا في ظلمات، في جهالات لا يحرمه الا الهوى. وقلنا ان الاصل ان الانسان عنده، يعني الانسان يوصف بالظلم والجهاله، ان عرضنا الامانه على السماء والارض والجبال فابين يحملنها الحقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. قلنا الظلم مقابل الظلم العدل، ومقابل الجهل العلم. يبقى الانسان يوصف بالجهل والظلم، قلنا عشان نقول ندفع هذا الداء عنا يبقى الظلم مقابل الظلم العدل، ثم الله يامر بالعدل، يبقى العدل، يبقى حتى ينتفع ذلك ظلم الانسان. وكذلك الجهل مقابل الجهل دائما العلم، لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ظهور الجهل وقله العلم، ظهور الجهل وقله العلم. لو راينا الجهل هو له ظهور يبقى معنى كده في تراجع في العلم، وراينا ظهور العلم يبقى في تراجع في الجهل. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ظهور الجهل وقله العلم. قال الله تعالى وانزلنا ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك ذل الكافرين ما كانوا يعملون. قال الامام احمد رحمه الله في روايه اخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق خلقه بظلمه ثم رفع عليه من نوره فمن اطاعه ذلك النور اهتدى ومن اطاعه ضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق خلقه بظلمه ثم رفع عليه من نوره فمن اطاعه ذلك النور اهتدى ومن اطاعه ضل. كما قال تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. افمن يمشي مكبرا على وجهه هذا ام من يمشي سويا على صراط مستقيم مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون. كلنا ايات عندما نقرا الايه نعلم ان الله سبحانه وتعالى من علينا ان كنا من اهل هذه المله ومن اهل هذه الامه المحمديه الامه المرحومه. وان الله سبحانه وتعالى بمنه وبكرمه والاحسان والعلم وبجوده سبحانه وتعالى حبب الينا الايمان، حبب الينا الطاعه، حبب الينا القران، حبب الينا السنه، حبب الينا الصلاه، حبب الينا الصيام، حبب الينا التسبيح والتهليل، حبب الينا سبحانه وتعالى الصدقه. يبقى كل طاعه يقوم الانسان بفعلها اعلم ان الله تعالى هو الذي وفقك الى ذلك. ورأيت هذه المحبة في قلبك لهذه الطاعة اعلم أن هذا لم يكن إلا بمن الله عز وجل وإحسانه وبكرمه وبفضله سبحانه وتعالى. وكذلك كما قال سبحانه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن أهل الجنة وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى حتى أهل الجنة منازلهم لا يستطيعون ان يهتدوا الى منازلهم الا بفضل الله عز وجل. الحمد لله الذي هدانا لهذا. هدانا لهذا ولولا ان الله سبحانه وتعالى هداهم ما كان لهم سبيل ان يصلوا على منازلهم. يبقى دول اهل الجنه وقلنا قال ربنا سبحانه وتعالى بينهم فكانوا من اهل الجنه ومع ذلك لا يهتدوا من اهل الجنه الى منزله الا بفضل الله عز وجل وكرمه. قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم لولا انت ما اهتدينا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتدي. يبقى كما كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لولا انت ما اهتدينا. وبالتالي نعرف ان هذا من منة الله عز وجل. كل ذلك بمشيئته فمشيئه الله عز وجل تامه ونافذه وقدرته سبحانه وتعالى تامه. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. افمن يمشي مكبا على وجه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم. لا يستويان باي حال من الاحوال والايات في ذلك كثيره كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في مواضع عديده من كتابه. قال سبحانه من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه بالظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قلنا الطمة الكبرى هو ان هذا الباطل يزين لاهل الباطل. قلنا الطمة الكبرى ان ربنا سبحانه وتعالى يزين هذا الباطل لاهل الباطل فيندفع الانسان الى فعله. لذلك الله عز وجل بين ان ذلك الباطل بيزين في قلب اهل الباطل فيندفعون الى الفعل. تجد ان العاصي كده يندفع الى فعل المعصيه وعنده ذلك الفرح والسرور ان ينال هذه المعصيه. يبقى غير الانسان العاصي قلنا هذا الانسان يعني زاد القدم في فعل هذه المعصيه يتالم بفعله لكن قلنا ضعف الايمان قد يحجبه عن ايه؟ قد لا يحجبه عن هذه المعصيه. يبقى بيفعل المعصيه قلنا اللي دفعه لذلك ضعف الايمان يعلم انها معصيه وانها منكرات وانها ايضا تستوي غضب ربي سبحانه وتعالى عليه، لكن ضعف الايمان ان غير الانسان الذي يفعل المعصيه وعنده ذلك الفرح والسرور انه نال هذه المعصيه، نال هذه المعصيه، يقع الانسان في الزنا وبعد ما ينتهي يشعر لا يشعر بالالم، يشعر بالفرح والسرور أنه قد فعل هذه المعصية وهذه الموبقات. إن غير الإنسان كضعف إيمان أو زادة الأقدام وقع في المعصية يتألم من فعلها، ولكنه ليس عنده القوة لكي يدفع عن نفسه تلك المعصية. على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذا الباطل، أهل الباطل يفعلون الباطل بعدما زين الله عز وجل في قلوبهم هذا الباطل. ولذلك الله عز وجل ذكر وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ثم لا يهتدون، وزين لهم الشيطان أعمالهم. قلنا شوف هذا الأمر يبقى كده مزين، ويرتفع الإنسان بكل فرح وسرور بكل قوته لكي يحصل على ذلك الباطل الذي زين في قلبه. كذلك الله عز وجل زين هذا الباطل في قلوبه، كما أن الحق مزين في قلب أهل الحق يندفعون إلى فعله، فكذلك هذا الباطل مزين في قلوب أهل الباطل فيندفعون إلى فعله. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، ويقول أي حسنا لهم ما كانوا فيه من الدهاء والضلالة، يعني بتقدير رب سبحانه وتعالى وبحكمته سبحانه وتعالى البليغة. قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. يقول سبحانه وتعالى وكما جعلنا في قرياتك يا محمد أكابر من المجرمين والرؤساء ودعاء إلى الكفر والصد عن سبيل الله ومن مخالفتك وعداوتك كذلك كانت الرسل من قبل يبتلون بذلك ثم تكون لهم العاقبة. السنة الكونية الإنسان بيحتاج إن هو يداوي النظر إلى السنة الكونية، يحتاج إلى قراءة مستديمة في السنة الكونية. لو أصيب المؤمن بهزيمة نفسية نقول هذا أساسه عدم قراءة الإنسان بالسنن الكونية. قلنا في حاجة كثيرة نرى أن الباطل كده منتشر وظاهر والحق متضايق أمام ذلك الباطل، فنظن أن يكون ذلك الأمر أن يكون هذا الحق ينتشر بعد ذلك. لا، العاقبة للمتقين، العاقبة للصحابة رضي الله عنهم، يعني فهموا هذا الأمر واستوعبوا هذا الدرس لما كانت الآيات بتنزل في القرآن المكي. وبالتالي الله عز وجل ماذا قال لهم في غزوة أُحد؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وبالتالي ما فيش هزيمة نفسية أبدا عند المؤمن، الأمر كله بيحتاج من خلال الموازنة بين الحق والباطل، رأينا ذلك الحق يتراجع أمام الباطل أو يتضارب أمام الباطل، يبقى الأمر محتاج إلى جد واجتهاد، محتاج إلى رجال يحملون مسؤولية هذا الدين. قلنا لا ينامون لا بليل ولا بالنهار، شغلة هؤلاء عمل هؤلاء مهمتهم هو الدفع عن دين ربه سبحانه وتعالى، الدفع عن دين ربه سبحانه وتعالى، ويعلم أنه مهيئ من قبل الله. ما نيجي نقرأ كده في السنن الكونية نعلم أن الله سبحانه وتعالى مكن لهؤلاء الأنبياء والطائفة التي آمنت معهم. قلنا على الرغم كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى وما آمن على إلا قليل، ولكن لمن كانت العاقبة والعاقبة للمتقين. هذا موسى عليه السلام يقول لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الغضب لله يكفر عن شأن عباده والعاقبة المتقين. يبقى استعينوا بالله واصبروا معروف طبعا مقدار الإيذاء الذي وقع على بني إسرائيل، وإن ده قضية فرعون، يعني فرعون وماذا فعل فرعون بأولاد القوم. ولذلك موسى يقول استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قلنا نهاية الرحلة للمتقين، قلنا نهاية. يبقى هذه المعركة الطاحنة بين الحق والباطل نقول ونحن على يقين أن نهاية هذه المعركة الطاحنة أن العاقبة للمتقين، والذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا لابد أن احنا نقرأ السنن الكونية ونقرأ في سنن التدابر. قلنا الدنيا عبارة عن أرض معركة دائرة بين الحق والباطل، بين الحق والباطل. قلنا نقرأ الكلام ده في الأمم السابقة، الأمم التي قرأت الله عز وجل قص علينا هذا القصص القرآني، قص علينا ربنا سبحانه وتعالى بالنبأ نوح عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى قص علينا من قوم هود وقوم صالح وقوم شعيب، كل هؤلاء قطع علينا ربنا سبحانه وتعالى قطع هؤلاء. نقول لمن كانت العاقبة؟ للمتقين. يبقى الله عز وجل مكن لمن؟ لهذه الطائفة التي بعثت هذا الدين لربها سبحانه وتعالى، فالعاقبة للمتقين. لكن المطلوب للمسلم أن يؤدي الواجب الذي عليه. يبقى احنا نؤدي الواجب الذي علينا، ان اخلصنا لله سبحانه وتعالى، واقبل العبد الكليات على رب سبحانه وتعالى، وجرى هذا دين الله، الله عز وجل يؤيده، الله تعالى يؤيده، كمن فئه قليله غلب فئه كثيره باذن الله، والله مع الصابرين. والعاقبه للمتقين، كما بين الله اقرا الكلام ده نقراه ونضرب على الايه على القصص. قلنا القصص ده ما كانش تسليه او تذكريه، لا، ده القصص ان في ذلك لآية وما كان اكثر المؤمنين وان ربك هو العزيز الرحيم. ايه عظه وعظه، فاعتبر ويقول ان بباب الذين امنوا، اعتبر كده واعلم ان العاقبه للمتقين. لكن اقول ان السنه الكونيه نتعلم من خلالها انها لا تعرف المحبه. السنه الكونيه لا تعرف المحبه، يبقى نعرف السنه الكونيه ونقول الامر ماشي ازاي، كيف يسير الامر. لو وجدنا ان الغلبه لاهل الباطل على اهل الحق يبقى لابد من مراجعه النفس. ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. اوياك لك انت تشك في قدره الرب سبحانه، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ربك سبحانه وتعالى قدير، ربك سبحانه وتعالى قدير، لكن دي سنن كونيه لا تعرف المحاباه. قلنا حتى لو كان مع الاكاذيب، الله عز وجل بين سنه التدافع، لابد ان يكون معركه صحيحه ضئيله بين اهل الحق واهل الباطل. وبالتالي الدنيا مدار الدنيا على التعب والنصر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المؤمن في جنازته، قال قد استراح، ولما سئل قال قد استراح من تعب الدنيا ونصبها. قد استراح من تعب الدنيا ونصبها. احنا في الدنيا نعلم ان دي معركه وان مستديمه بين اهل الحق والباطل. هنقول ان العاقبه تكون لاهل الحق، لن تكون ابدا باي حال من الاحوال لاهل الباطل. وان قد يكون في بعض الاحوال الاوقات ان الظهور لاهل الباطل، لكن نقول عاقبه الامر لا تكون اهل الحق الا لاهل الحق. لذلك يكون المستقبل لدين الله والمستقبل لذلك الاسلام، لا محاله في ذلك، كما بين ذلك ربنا سبحانه وكما وصف لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله عز وجل بين يا محمد اقرا في هذه السنه كلها، اقرا في احوال الامم السابقه، اقرا في حال الانبياء مع قومهم وكيف ايضا كان ذلك الامر. يبقى نقول ده مش امر مصدر، مش امر مستجد كده، ان كفار قريش عاد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني نالوا من المسلمين، نالوا من الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يحاولون فتنة هؤلاء عن دين ربهم سبحانه. كذلك وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. الله عز وجل كما بين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل، لا يرد إلا على أهل. يعني الله سبحانه وتعالى كما بين هؤلاء يمكرون، والله تعالى يمكر بهؤلاء، يمكر بهؤلاء. ولذلك قال سبحانه والله خير الماكرين، هذا المكر السيء لا يرد الا على اهله، لا يرد الا على اهله. فقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وكما جعلنا في قريتك يا محمد اكابر من المجرمين ورؤساء ودعاء الى الكفر والصد عن سبيل الله والى مخالفتك وعداوتك كذلك كانت الرسل من قبلي. الله عز وجل قدر عليهم ما قدروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر عليهم هذا الابتلاء، وان هذا الابتلاء الحكمه منه التمحيص. دايما الحكمه من الابتلاء التمحيص. في حال الوفاه يختلط الصالح والطالح، يختلط الكل يختلط، وبالتالي نحتاج الى التمييز. التمييز مش هياتي الا عن طريق الابتلاء. لذلك قال سبحانه: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا حين نصر الله القريب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين لنا هذه القضيه، وطريق الجنه محفوف بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك هذه سنن كونية. ودائما الإنسان لما يرى هذا الابتلاء قد أصيب به غيري فنقول بيبقى فيها نوع من أنواع يعني جبر الخاطر وكذلك التسليه والتسليه فيها نوع من أنواع المواساة. لما نيجي كده نقول والله الإنسان بيبتلى من أجل أن هو قد تمسك بدين الله عز وجل يبتلى هذا الإنسان يبتلى بكذا وبكذا وبكذا. على ذلك نقول سلوى الإنسان المواساة اللي يعطينا إن احنا نرى الأنبياء وقع من ذلك الأمر. قلنا خير خلق الله سبحانه وتعالى الله عز وجل قدر عين هذا الابتلاء يبقى كل ابتلاء أنت براه انظر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يترحم على موسى عليه السلام يرحم الله أخي موسى فقد أولي بأكثر من ذلك فصور. يبقى الإنسان بيحتاج يبقى ده نوع من أنواع المواساة نوع من أنواع التفكير تفكير. وبالتالي نقول أن الأنبياء قد ابتلاهم ربنا سبحانه ابتلى الله عز وجل الأنبياء. قلنا تعالى الإنسان كده لما يرضى بخدمة البنات يبقى بيدي بالحظ. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رزق بذلك الأمر لكثروة وعلى ذلك لا يوافيه. نقول أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكور ماتوا في حال حياته وكان يتأمل لذلك. نقول لك تلوى لك موسان. نقول الله الله سبحانه وتعالى أجر هذا الابتلاء على خير خلقه على فضل خلقه. فعلى ذلك يبقى الابتلاء ده نوع من أنواع التمحيص وده لازم نقف على حكم الابتلاء وكذلك أيضا بنرى أنها رفع درجات لما يرضى الإنسان بقدر ربه سبحانه وتعالى ويسلم يبقى على ذلك الله عز وجل يرفع درجات هذا الإنسان درجات هذا الإنسان. وأفضل عطايا ربي سبحانه وتعالى الإنسان الصبر أن الله سبحانه وتعالى يعطيك ذلك الصبر تصبر على مقدور ربي سبحانه وتعالى ولا يشتكي الإنسان ولكن حتى في القلب يبقى الرضا والتسليم أنا أرضى على ربي سبحانه في كل ما قدر وقضى عليه حتى لو رأينا ذلك الأمر أمر أن يبذل الإنسان لكن أرضى على ربي سبحانه وأرضى بما قدر سبحانه وتعالى وليس لنا مرجع ولا مآل ولا مصير إلا يا ربي سبحانه وتعالى وأعلم يقين أن الله تعالى قدر على ذلك وربي سبحانه وتعالى غفور وربي سبحانه وتعالى رحيم وربي سبحانه وتعالى ودود وأن ربي سبحانه وتعالى هو المنعم علينا بنعمه والمحسن علينا بإحسانه سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما يبين أن هذا الابتلاء له تلك الحكمة فبننظرش كده للابتلاء وان ده امر شديد او غير ذلك انظر للحكمه قلنا لم يميز الصبر ولم يفرق ما بين الصالح والطالح وبين الصالح بايمانه والزعم بالايمان الا عن طريق الابتلاء. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اشد الناس بلاء الانبياء اشد الناس بلاء الانبياء. يبقى نقول لك كل ابتلاء هيبتلى به الانسان أقول مهما عظم هذا الابتلاء فهو بجد ما ابتلي به الأنبياء قليل. قلنا ده مين اللي ابتلى كده؟ ده خير خلق الله سبحانه وتعالى خير الخلق سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى قدر عين ذلك الرب. قلنا عشان نوع من أنواع المواساة نوع من أنواع جبر الخلق نوع من أنواع التسلية والتسرية أن ذلك الابتلاء ما هو إلا رفع درجات الإنسان ما هو إلا تمحيص. ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه إن كان في دينه صلبا شدد عليه البلاء إن كان في دينه رقة خفف عليه البلاء. كذلك كانت الرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يبتلون بذلك ثم تكون له العاقبة كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. دايما كده يعني اهل الطاعه ما تظنش كده ان مش هيكون لك اعداء لا لنا اعداء كفى بهذا العدو بالشيطان كفى بالشيطان الشيطان يحرك اولياءه بعد ذلك الشيطان يحرك اولياءه. لذلك كما قال ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن العقبات التي تكون الشيطان يمسها في طريق الناس ذكر العقبه السابعه وقال تفصيل اولياء الشيطان على اولياء الرحمن. قال هذه العقبه حتى هذه العقبة لم يسلم منها الأنبياء. يبقى العقبة السابعة تفصيل أولياء الشيطان على أولياء الرحمن. وبالتالي احنا بنرى نقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا القوم كان يدعوهم إليه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، يدعوهم إلى الجنة. طب يدعو عمر بقبل الدعوة بإيه؟ يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجنون، أنه كذا ساحر، أنه شاعر. قلنا تهم، ده طريق أهل الباطل. إنسان عند ذلك نقول يعني يجد في قلبنا هو ده الطريق، هذا الطريق. ساعات الإنسان يجد في قلبه نتيجة عدم معرفة الإنسان بطبيعة الطريق، لكن لازم نعرف إحنا طبيعة طريق الطاعة. والطبيعي أيضا هذا الطريق لو التزم الإنسان بشرع ربي سبحانه واستمسك بكتاب ربي وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع إيمان بلا ابتلاء، لا يرفع إيمان بلا ابتلاء. وطالما الإنسان أظهر أنه تمسك بكتاب ربي وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول انتظر الأعداء، انتظر الأعداء. وبالتالي يعني يستهينون الإنسان بدون يستهينون الإنسان، قلنا أهو ده الأنبياء يتهموا بالجهل، يتهموا أن ده شاعر، ساحر، مجنون، إلى غير ذلك من الأمور. قلنا عشان إحنا نعرف السنة الكونية ونقرأ قراءة جيدة لهذه السنة الكونية ونعرف أيضا طبيعة الطريق وطبيعة أهل الباطل ووسائل أهل الباطل أساسا في محاربة أهل الحق. ولكن أنت على ذلك الحق اعلم أنك مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى. أهل الحق أنت مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى. إن كان الشيطان يحرك أولاد فأنت مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. كذلك كانت الرسل ثم تقول له العاقبة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. قيل معناه أمرناهم بالضعف فقلبوا فدمرناهم. يبقى كان سبب دمره المعصية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا من أحوال بني إسرائيل وأنهم استحقوا اللعنة المتتابعة والغضب من الرب سبحانه وتعالى وأيضا يكونون في ذلة وهوان، إيه السبب؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى اللي نزل عليهم ده بسبب المخالفة، بسبب العصيان. كذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن سبيل الضرر والهلاك في مخالفة أوامر الرب سبحانه. قال سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. قال أمرناهم بالطاعة فخالفوا فدمرناهم. وقيل أمرناهم أمرا قدريا كما قال لينكروا فيها. فأمرناهم ربنا سبحانه وتعالى فطر عليهم ذلك الأمر. يبقى الله عز وجل عندما يدمر هذه القرية على أهلها أو يهلك هذه القرية يبقى أولا يبقى هيفعلوا المعصية، يفعلوا المعصية حتى إن كان الظهور لذلك نزل عليهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أم المؤمنين أناهك وفينا الصالحون قالت نعم إذا كثر الخلق. يبقى لما يكون الظهور الشر يبقى خاف على نفسك، خاف على نفسك. قلنا نخشى أن تنزل صاعقة من السماء فيهلك بها القوم. يبقى في حالة الآيات ماذا نفعل؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرسل الآيات، إزاي نتعامل معاها؟ إزاي نفعل معاها؟ يبقى كيف نتعامل معاها؟ بمزيد من الطاعة. بمزيد من ذلك قال: فافزعوا إلى الله بالصلاة، فافزعوا إلى الله بالدعاء بالصدقة. يبقى أي طاعة، مارس الطاعة لما تيجي آية. ولذلك لما كانت تشتد الريح ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ حتى تسكن أو ينزل المطر. ولما كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن ذلك يقول لعائشة رضي الله عنها أن الله تعالى أهلك يعني قوما بالريح. بننسى لما تيجي تشتد الريح احنا نتذكر كده مين اللي ربنا أهلكم بالريح؟ قوم عاد. يبقى عاد ربنا سبحانه وتعالى أهلكم بالريح، أهلكم بالريح. يبقى لما تشتد الريح نقول لك والله أنا هختلف، أختلف بالريح. لذا في الحالة دي احنا نحتاج لمزيد من الطعام. قلنا حتى لو كان فيها الأمر بهلاك القوم يبقى لا تهلك إلا وأنت على طاعة، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يبعث على ما مات عليه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين أن ينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم. ولذلك الله عز وجل ذكر أن هؤلاء الذين كانوا يتبعون الأكابر في مخالفة شرع الله وقالوا ربنا إن أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. قال الكبراء قال الأشراف لسالت عادة تطلع كده إلى أشراف القوم، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى احذر من أي مخالفة لأوامر رب سبحانه وتعالى احذر. وحنجد دائما كده الذي كان بيقف دائما في مواجهة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى الملأ أشراف القوم أشراف القوم. قال المال الذين كبروا من قومي، تجد كده الملأ دول أشراف القوم. ولذلك الله عز وجل بين كده ان الفساد يكون في الطائفة العليا الطائفة العليا دايما كده، وان الفساد هؤلاء لانهم قلنا معاهم القوة والسلطان فيحاولون نشر ذلك الفساد عن طريق القوة والسلطان. دايما الحق او الباطل بصفة عامة بيحتاج الى قوة تحميه، فنجد ان دايما كده الملأ ازاي ينتشر الامر، قلنا لان الملأ معه القوة والسلطان فيحاول تخويف الناس من الطاعة ويحاول بث ونشر ذلك الفساد. ولذلك الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى قوة تحميها حتى يصل هذا الحق إلى الناس. تحتاج هذه القوة، قلنا لن يرفع ذلك السيف إلا إزالة الطواغيت الموانع الشدود التي حجبت عن وصول الحق إلى الناس. فلذلك الله عز وجل بين كده احفظ وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فلذلك قال سبحانه وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر ومجرمين ليمكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم. قال أكابر ومجرمين ليمكروا فيها، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صلتنا شرار القوم فعطوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وإن إذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما كقول الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها عصر وأضاروا الفواحش والمنكرات أضاروا العصيان والمخالفة عند ذلك ينزل هذا العذاب من الله سبحانه وتعالى. صلتنا شرارهم فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. قال قتادة في قول الله تعالى أكابر مجرميها، قال علماء قال علماء كبار كبار القوم، قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال اتركوها إلا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. وقال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية المدير إلا قال مترفوها إن ولدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يبقى نجد كده دايما أشراف الملأ. نقرأ كده في القصص القرآن، قال الملأ الذين استكبروا من قومي، قال الملأ الذين كفروا من قومي، قال الملأ من قومي. هنجد كده دايما التأكيد على ذلك المعنى، تأكيد على ذلك المعنى. ولما تكون المعاصي دائما في الطبقة العليا بنجد طبعا الفساد بيستشري، الفساد بيستشري. فلذلك الله تعالى بين هذه المطرفون ماذا يفعلون، فالله تعالى بين أن فسق هؤلاء وعصيان هؤلاء بيعم على البلدان، يعم على البلدان. كذلك فأرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال والمراد بالمبنى هنا دعاؤهم إلى الضلال بنخرج من المقال والفعل. يبقى هنا ترى إزاي بينكروا إزاي؟ قال أنهم يدعون إلى الضلال ويتخلفون القول والفعل. إحنا مش بيدعوا إلى الضلال كده، لازم أساسا نقول إنهم تلامذة للشيطان. الشيطان لما قال آدم عليه السلام ودفع آدم أن يأكل من الشجرة التي نهى الله عز وجل عنها، ما قال يا آدم كل حتى تكون عاصيا الرب، قال لكن ماذا قال؟ زين في القول، زين القول كده لآدم عليه السلام، قال لا أدلك على شجر الخلد وملك لا يبلى، زين القول. وبالتالي الإنسان ممكن لما يزين له القول يظن أن هذا حق. قلنا وأقسم بالله إن دي نصيحة بينصح بها الشيطان آدم، الشيطان أقسم لآدم عليه السلام، وبالتالي نقول زين له القول. وأيضا أهل الباطل يزينون القول والفعال. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. إزاي المكر بتاعهم؟ يبقى الدعوة إلى الضلال. يقول والله بيدعوهم للضلال كده، افعلوا الضلال افعلوا الباطل، لا بزخرف من المقال والفعال، استخرجوا لهم القول وإخرجوا لهم هذه الأفعال. قلنا زي التمرد، التمرد إزاي تم؟ وقلنا ازاي التمرد بيزداد الانحطاط ده الخطاب قلنا خلقي ما بعد الخطاب خلقي. طب ازاي التبرع ده؟ ازاي انك انت تتخيل دي امراه خرجت وخرجت هذه الصوره امام يعني ابوها امام اخوها، ازاي خرجت بتلك الصوره وهي مظهره تماما يعني لكل مفاتنها؟ تقول ازاي خرجت المراه كده؟ ازاي؟ تزيين، يعني تزيين، وهو ان ده الموضوع وده التقدم وغير ذلك يكون رجعيه. احنا نقول والله يا كامل القوم قالوا ان الحجاب ده رجعيه، الحجاب ده تخلف، بيجعل العقول دي عقول خير لا تفهم ولا تعقل. على ذلك ان الانسان عشان يبقى عنده تهمه ماذا يفعل؟ يبقى في المقابل يتعرض، والانسان يزين له الباطل. نعم، وهذا ده التقدم، حضارات لكذا وكذا، قلنا كلام كتير. يا ترى قال لهم احصى ربنا كده، يا ترى المراه اخلعي لباسك حتى تكوني على معصيه لله؟ لا، ده زينوا لها، ده اساسا ابن موسى، ودي المراه، وده جمال المراه، وده جمال ما يستخباش، وازاي المراه يعني تخفي الشعر الجميل ده، ازاي تخفي الوجه الجميل، هذا كلامه. وبالتالي ماذا تفعل المراه؟ ضعيفه، قلنا ضعيفه العقل، فتخرج بتلك الصوره. واذا نقول يعني صوره التبرك، هذا التبرك ينم على انحطاط خلقي. قلنا ما بعد انحطاط خلقي، نظن ان مفيش انحطاط اكثر من ذلك، يعني مفيش انحطاط اكثر من ذلك، هذا ثبوت، هذا يبقى في الاماكن حتى العامه. وبالتالي ده يا ترى بيجي ازاي؟ تزيين الباطن، هذا عن طريق التزيين، امر مزين. هي ترى المتبرجه دي تظن ان هي تفعل حاجه خطا؟ لا، الكل بيفعل كده، وان ده تقدم الحريه الى غير ذلك، فهي لا تظن ان ده خطا. يبقى وزين لهم الشيطان اعمالهم، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اهل المعاصي كده برضه مزين لهم المعصيه، فما تظنش انها معصيه ابدا، دي هي الطاره الشريفه الشريفه والعفيفه. فهم في المقابل كده قالوا ان اللي بتستخبى تحت الجلباب ده بشيء بشيء من بتفصل شيء معين وهكذا. قلنا كلام معلوم، يعني الكلام طبعا هم بيذكر كثيرا، ده كلام معلوم نقاط والدان قال. فهم اساسا يعني بيبين لك ان اهل الطاعه دول يعني شيء منكر، وان المنكرات اللي هم ربنا سبحانه وتعالى قال عنها منكرات هي في الحقيقه وكانها طاعه وكانها هي المعروف. ولذلك وكذلك زين للكافرين، فذكر دائما ان اهل الباطل الله تبارك وتعالى زين لهم ذلك الباطل في قلوبهم، وبالتالي لا يشعر بشيء ابدا، ما فيش شعور باي شيء، ولا خجل ولا غير ذلك في القلوب. يبقى لذلك قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرمين ليمكروا فيها. يبقى دعوه الى الضلاله بزخرف من المقال الفعل، كما قال تعالى اخبارا عن قوم نوح: فمكروا مكرا كبارا. فقال سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض من القوم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن فضلناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قلنا آية لا تحتاج إلى تعليم، ومن المطلوب ان احنا نكثر من طرف يعني هذه الايات، يعني قال سبحانه: ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم. الكل هيجتمعوا، يبقى ده التابع والمتبوع اللي كانوا على ضلاله، وبالتالي تبدا هذه المقاوله بين الطرفين، كل واحد يعني بيحاول يتهم الاخر، انت اللي قررت الى ذلك الامر، انت اللي دفعتني من هناك، وهكذا. قلنا ولا يزداد الا حصر على حصرتين، ولا ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض من القوم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. فما كانش انت دعوتكم للبطله دي احنا كنا على الايمان. يا ترى الكلام ده صحيح؟ قال الله تعالى: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. في الحقيقه هم اتباع للهوى برضه، اتبعوا الهوى، قلت والله يعني فعلا ده ضلوا، لا هذا ايضا كان على هوى وتشرف ذلك الشيء. هو لسلم نفسه، نقول الشيطان لما يخطب هذه الخطبه في اهل النار: وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. هو لا بيقول لك افعل الباطل، نقول له بيت الازياء ده لما بيطلع الموضه ده هي والمرأة تدخل في لبس مثلا كذا أو كذا اللي هو اللبس العالي ده، هو يا ترى بيوت الأزياء دي جت كده وهي لبسة النساء الملابس دي؟ لا، هي المرأة بتذهب بتذهب قلنا لكي بتكسب هذه الملابس. وبالتالي لما تيجي تقول لبيت الأزياء أنت اللي ضربنا، لا والله ما كان لي عليكم السلطة إلا أن دعمتكم فاستجبتم لي، قلت لكم اعملوا كده أنتوا اللي عملتوا، أنتوا اللي عملتوا. فهو بيفعل المعصية بيده، وبالتالي مفيش ملام على احد. لذلك نجد ان الذين استكبروا لما يرد على المستضعفين ماذا يقولون؟ قال الذين استكبروا الذين استكبروا انحن فضلناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يقولون والله انتم ضليتونا ازاي؟ هذه الايه. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار، بيدبروا بالليل والنهار ليلا ونهارا، بيدبروا ازاي يخرجك عن الطاعه، ازاي يخرجك عن الدين، مكر الليل والنهار. قلنا يعني ما بينامش، اهل الباطل لا ينامون، يعملون دائما بالليل والنهار. قلنا يا ترى ضليتم ايه؟ كما رد اهل يعني الضعفاء على المستكبرين، وقال الذين استضعفوا لذلك بل مكر الليل والنهار تامرنا ان نكفر بالله وندع لهم ان ذلك. فعلا دعوهم بهذه الدعوه، وبالتالي بداوا ينكروا دينهم. نعم، قلنا يدبروا لهم الخطط بالليل والنهار، لا يتركون عنها. عند بالضبط كده لما احنا بنقرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقدر برمضان ماذا يكون الامر؟ بتصفد الشياطين. يبقى هنا نقول ان شياطين الانس يعلمون ان مرض الجن يصفدون في ذلك الشهر، فبالتالي يبقى الامر محتاج الى مزيد من عمل شياطين الجن الانس. بنجد العمل ده نجد بقى في رمضان. قلنا ازاي يغرق الناس في المعاصي؟ وازاي يغرق الناس؟ قلنا ليلا ونهارا في مشاهدة هذه الأفلام أو غير ذلك من الأمور التي لا تصلح أساسا مع الشرع. يبقى كأن نقول أن شياطين الإنس يعني قرأوا الحديث، قرأوا وفهموا الحديث وعملوا من خلال الحديث. يبقى يعلمون أن رمضان إذا دخل رمضان بتصفد مرض الجن. يبقى على ذلك يبقى الشر هيقل، يبقى هم محتاجين لمزيد من العمل. جهد ايه؟ يعني متواصل، قلنا عشان يعوضوا شياطين مرض الجن اللي هي هتتصفر فيهم، تعوض عملهم. فكان نقول يعني من ساعة ما رمضان ما بينتهي إلا ونجد إن هو يعني الإعداد رمضان المقبل شهور، قلنا بالليل والنهار عمل دائم ودائم، قلنا لا يكلون ولا يتعبون، وبالتالي حتى يصلوا إلى تلك البؤرة. وكذلك أيضا قال المستضعفون المستكبرين قال وقال الذين استضعفوا بل مكروا الليل والنهار، بالليل والنهار بيشتغلوا يدبروا لهم اذ تامرنا ان نكفر بالله وندع له ان ذلك، واثروا الندامه لما راوا العذاب. بس مش هتنفع خلاص، الاثم ما ينفعش، يعني الاثم مش هينفع، الكل هيكب على وجهه في النار. وقال ربنا ان رفعنا سادتنا كبرنا فاضلونا السبيل، الكل كده هيكب على وجهه في النار، إلى الضعفاء والذين استكبروا والشيطان الذي خطط هذه كل ذلك هيكب على الرجل في النار لمعصيته لربه سبحانه وتعالى. ويرد الكلام عن باقي الآيات المرة القادمة. أكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.